إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فالواجب على كل مسلم أن يلتفت إلى قلبه وأن يعتني بفؤاده، ذلك أن كثيرا من الناس عنايتهم بأجسادهم وبجثامينهم وأشباحهم أكثر من عنايتهم بقلوبهم، وهذا مخالف لما أمر الله جل وعلا به في القرآن وما أمر به النبي صلى الله عليه وآله وسلم في سنته، ذلك أن نظر الرب جل وعلا إلى القلوب لا إلى الأجساد. فالنبي صلى الله عليه وآله وسلم يقول: إن الله لا ينظر إلى صوركم ولا إلى أموالكم، ولكن ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم. وهذا لا يعني أن يقلل من شأن العناية بالبدن، بل هو مما دعت إليه الشريعة، لكن المصيبة العظمى حينما يهمل القلب الذي هو محل نظر الرب جل وعلا. ولا يخفاكم أيها المسلمون أن القلب هو ملك الأعضاء وهو متصرفها. يقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. وكان النبي صلى الله عليه وآله وسلم يشير إلى صدره وقلبه فيقول: التقوى ها هنا، التقوى ها هنا، التقوى ها هنا. ويعني بذلك النبي صلى الله عليه وآله وسلم القلب، ذلك أن القلب محل التقوى ومحل الكفر والنفاق، نسأل الله السلامة والعافية. يقول جل وعلا: يقولون بأفواههم ما ليس في قلوبهم. عباد الله، إن أمراض القلوب كثيرة وإنها لخطيرة، ألا وإن من أشد أمراض القلوب فتكا بها الحسد، عافانا الله وإياكم وجميع المسلمين والمسلمات. هذا الداء العظيم والمرض المرد الفتاك قيل بأنه أول ذنب عصي الله به، ذلك أن الله جل وعلا حينما خلق آدم بيده أمر ملائكته بأن يسجدوا له، فامتنع إبليس عليه لعائن الله المتتابعة، امتنع من السجود له. قال الله جل وعلا: قال يا إبليس ما منعك أنت ألا تسجد لما خلقت بيدي. هنا أظهر مدفون قلبه وصدره فقال: أنا خير منه، خلقتني من نار وخلقته من طين. قال جل وعلا: يا إبليس ما منعك ألا تسجد لما خلقت بيدي، أستكبرت أم كنت من العالين. قال: أنا خير منه، خلقتني من نار وخلقته من طين. مع أنه قياس فاسد مردود عليه، ولذلك حسد آدم لما وجد هذا التشريف من الله جل وعلا له، فكان هذا الذنب العظيم أول ذنب عصي الله به في السماء. وأما في الأرض فلقد حسد قابيل هابيل ابني آدم حينما رأى بأن الله جل وعلا تقبل منه ولم يتقبل من قابيل. واتل عليهم نبأ ابني آدم بالحق إذ قربا قربانا فتقبل من أحدهما ولم يتقبل من الآخر، قال لأقتلنك، قال إنما يتقبل الله من المتقين. وفعلا شرع في القتل، فكان أول دم يراق في هذه البشرية حينما حسد قابيل هابيل. وإخوة يوسف عليهم الصلاة والسلام دب إليهم داء الحسد، فحسدوا أخاهم حينما رأوا عناية والدهم به، ذلك أن يوسف عليه الصلاة والسلام وهو في صغره قال يا أبتي إني رأيت 11 كوكبا والشمس والقمر رأيتهم لي ساجدين، قال يا بني لا تقصص رؤياك على إخوتك فيكيدوا لك كيدا، إن الشيطان للإنسان عدو مبين. قال يا بني لا تقصص رؤياك على إخوتك فيكيدوا لك كيدا، وفعلا كادوا له كيدا كبارا حينما قالوا اقتلوا يوسف أو اطرحوه أرضا يخل لكم وجه أبيكم وتكونوا من بعده قوما صالحين. وفعلا مارسوا هذا الأمر، والدافع والمهيج والباعث هو حسدهم، نسأل الله السلامة والعافية. وما ترك الإيمان والإسلام من كفار العرب وقريش وممن حولهم من أهل الكتاب إلا حسدا للنبي صلى الله عليه وآله وسلم. يقول جل وعلا ود كثير من أهل الكتاب لو يردونكم من بعد إيمانكم كفارا حسدا من عند أنفسهم، ويقول جل وعلا وقالوا لولا أنزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم، أهم يقسمون رحمة ربك، نحن قسمنا بينهم معيشتهم في الحياة الدنيا. نعم عباد الله، إنه الحسد، إنه الداء العضال، إنه المرض المرد الفتاك، متى ما إن تسلل إلى القلب خربه ودمره وأفسده وشتته، نسأل الله العافية والسلامة. ولذلك المسلم دائما نقي السريرة، طيب السيرة، نظيف الصدر، لا يحمل حسدا ولا غشا ولا حقدا ولا كراهية ولا بغضاء. ولذلك نبينا صلى الله عليه وآله وسلم حينما أعلنها محذرا، أعلنها مدوية محذرا أمته صلى الله عليه وسلم قائلا دب إليكم داء الأمم من قبلكم الحسد والبغضاء، والبغضاء لا أقول، والبغضاء الحالقة لا أقول تحلق الشعر ولكن تحلق الدين. عباد الله، إن الحسد مرض من أمراض القلوب تظهر آثاره من خلال جملة من الأعمال والتصرفات، منها ما يكون الكفر بالله عز وجل كما هو شأن إبليس عليه لعائن الله. فالحاسد والعياذ بالله، الحاسد قلبه يغلي حقدا وحسدا وبغضاء وكراهية، وربما قاده ذلك إلى أن يكفر بالله أو إلى أن يقتل الأنفس المعصومة، وربما قاده ذلك إلى أن يوصل الأذية إلى الآخرين، سواء الأذية المادية أو الأذية المعنوية. الحسد مجمع السيئات، الحسد مستنقع المعاصي، الحسد الحسد والعياذ بالله يجلب كل خطيئة، نسأل الله العافية والسلامة. فصاحبه قد يكفر وقد يقتل وقد يشتم ويلعن ويسب، بل إنه يقتاب وينم ويكذب ويتعرض ويعرض نفسه لجملة من الذنوب والمعاصي، نسأل الله العافية والسلامة. ولذلك جاءت النصوص محذرة من هذا الحسد العظيم. والحاسد كما قال بعض السلف: لم أرى ظالما أشبه من مظلوم بمثل هذا الحاسد. الحاسد نفس الحاسد نفسه دائما ضيقة، وصدره حرج، ويعاني آلاما وأوجاعا، والمحسود يعيش سعادة. ولذلك من أشد العقوبات المعجلة على الحسدة، نسأل الله العافية والسلامة، أن قلوبهم مراجل كالمراجل تغلي غيظا وحقدا، والمحسود لا يعلم بذلك. ولذلك تجد الحاسد مهموم مغموم مريض، إذا رأيته أشفقت عليه. لماذا؟ لأن الحسد مرض من أخطر الأمراض، يقضي على الأبدان وعلى القلوب وعلى الأرواح وعلى العقول، فتجده دائما هائما يفكر في هذه النعمة التي منحها الله جل وعلا لهذا المحسود. ويا للأسف الشديد، انتشر الحسد في أمة محمد صلى الله عليه وآله وسلم، انتشر بينهم وهم يعلمون بأنهم موقوفون بين يدي الله، انتشر بينهم وهم يؤمنون بالله واليوم الآخر. وهذا والله مما يقضي منه العجب. ولذلك داء الحسد داء عظيم، يحرق الحسنات كما تحرق النار الحطب. الحسد يقضي على كثير من القيم والأخلاق والآداب، ولذلك الحاسد تلعنه الملائكة ويبغضه الناس، وهو مريض مرضا حسيا ومرضا معنويا، مريض في قلبه وفي روحه وفي بدنه، نعوذ بالله تعالى من الخذلان. ألا فلتتقوا الله يا عباد الله. والحسد هو تمني زوال النعمة عن الغير، حينما ترى إنسانا وهبه الله جل وعلا نعمة من النعم فتحسده على ذلك وتتمنى زوال هذه النعمة، فقد وقعت في مستنقع آس وفي هوة سحيقة وفي أمر يجب عليك أن تفك نفسك منه أو أن تفتك منه. ذلك أن الحسد من أخطر أمراض القلوب، عافانا الله وإياكم. والحسد أيضا درجات، فالحاسد حينما يتمنى زوال النعمة من الغير فإنه واقع في إثم كبير وفي ذنب عظيم. وأشد الحسد يوم أن تتمنى زوال النعمة عن الغير وأن تصير إليك هذا من أشد أنواع الحسد. نسأل الله السلامة ونسأل الله العافية. وعلاج الحسد أيها المؤمنون هو أن تؤمن بقدر الله جل وعلا، وأن تعلم بأن ما شاء الله كان، وأن ما لم يشأ لم يكن، وأن الله جل وعلا هو الذي بيده الفضل وبيده الأمر وبيده كل شيء. ولذلك يقول جل وعلا: وخلق كل شيء فقدره تقديرا. ويقول جل وعلا: إن كل شيء خلقناه بقدر. ويقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: إن الله قدر مقادير كل شيء قبل أن يخلق السماوات والأرض 50,000 سنة. ويقول جل وعلا: وفي السماء رزقكم وما توعدون فورب السماء والأرض إنه لحق مثل ما أنكم تنطقون. نعم، إذا أردت أن تنجو من هذا المرض الخطير العضال فعليك أن تؤمن بقدر الله وأن ترضى بقضائه، لأن الحاسد محتج معترض على قدر الله، فهو يرى بأنه أحق بهذه النعمة من هذا المحسود، ولذلك وقع في هذا المستنقع الآسن وفي هذه الهوة السحيقة وفي هذا المسلك الضيق، نسأل الله السلامة والعافية. فمتى ما إن عاش الإنسان على هذه العقيدة، عقيدة الإيمان بالقدر والرضا بالقضاء، أوصله ذلك إلى أن يعيش سعادة لا منتهى لها. الأمر الآخر، اسأل الله تعالى من فضله، فالله جل وعلا يقول: ولا تتمنوا ما فضل الله به بعضكم على بعض، للرجال نصيب مما اكتسبوا وللنساء نصيب مما اكتسبن واسألوا الله من فضله. فإذا رأيت إنسانا منحه الله نعمة من النعم، منحه مالا أو جاها أو رتبة من رتب الدنيا أو زوجة حسناء أو بيتا أو قصرا أو سيارة أو جائزة أو هبة، فقل: اللهم إني أسألك من فضلك. هذا هو المؤمن، يحب لأخيه ما يحب لنفسه، ثم يسأل الله جل وعلا من فضله. يقول الحسن البصري رحمة الله عليه: من نافسك في دينك فنافسه، ومن نافسك في دنياك فارمي بها في نحره. كثير من الناس لا ينظرون إلى أهل الدين وأهل الصلاح فيسابقونهم وينافسونهم، وإنما ينظرون إلى أهل الدنيا فيحسدونهم. نسأل الله السلامة، ونسأل الله العافية، ونسأل الله النجاة. يقول جل وعلا: وفي ذلك فليتنافس المتنافسون. أتدرون فيما هذا يا عباد الله؟ إنه في السعي إلى الدار الآخرة، إنه في السعي إلى الدار الآخرة. يقول جل وعلا: وابتغ فيما آتاك الله الدار الآخرة ولا تنس نصيبك من الدنيا. يقول جل وعلا: فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه وإليه النشور. فامشوا في مناكب الدنيا، ولما جاء الحديث عن الآخرة قال جل وعلا: وفي ذلك فليتنافس المتنافسون. وسابقوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض، وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة. فيا أيها الحاسد، أين أنت عن الدار الآخرة؟ إن الدار الدنيا إلى زوال، إنها إلى أفول، إنها إلى اضمحلال. أما الدار الآخرة فهي الدار الأبدية السرمدية الباقية، أبدية الله جل وعلا. الأمر الآخر، عليك يا عبد الله أن تقف على قمة الحقيقة، فأنت حينما تهلك نفسك بهذا الحدث، بهذا الحسد، فأنت حينما تهلك نفسك بهذا الحسد إنما تقدم الحسنات إلى هذا المحسود الذي تصله مجانا من غير عناء ولا تعب، وربما لا يشعر بك. وأنت حينما تقدم هذه الحسنات ستكون صفر اليدين في نهاية المطاف، زيادة على هذا العذاب وعلى هذا العناء وعلى هذا الألم وذاك الوجع التي تعانيه في حياتك، هموم دائمة وغموم مستمرة، ولا تستفيد شيئا ولا تغير من قدر الله شيء. أمر آخر يمثل أيضا علاجا ناجعا بإذن الله جل وعلا، ألا وهي القناعة، القناعة بأن تقنع بما آتاك الله جل وعلا. فالنبي صلى الله عليه وآله وسلم من وصاياه: واقنع بما آتاك الله تكن تكن أغنى الناس، تكن أغنى الناس. يقول الشافعي رحمة الله عليه: إذا ما كنت ذا قلب قنوع فأنت ومالك الدنيا سواء، فلا تنظرن إلى من فوقك، إلى من هو فوقك في أمور الدنيا، وانظر إلى من هو دونك، فإنه أحرى ألا تزدري نعمة الله جل وعلا عليك. كثير من الناس في مسائل الدنيا ينظر إلى من فوقه فيتحرك عرق الحسد الذي فيتحرك عرق الحسد الذي ينزف قيحا وصديدا وحقدا وبغضاء وكراهية. ولكن لو نظر إلى من هو دونه في الصحة وفي المال وفي المنصب وفي الجاه وفي غير ذلك من الأمور التي يتهارش عليها الناس تهارش البهائم، إذا نظر إلى من هو دونه استقرت حاله واطمأنت نفسه بإذن الله جل وعلا. ولذلك يقول نبينا صلى الله عليه وآله وسلم وهو يدعونا إلى أن نتوازن في قضايا في التعامل مع هذه القضايا، أن لا ينظر الإنسان إلى من هو فوقه، قال: انظروا إلى من هو دونكم ولا تنظروا إلى من هو فوقكم، فإنه أحرى ألا تزدروا نعمة الله عليكم. إذا كنت مريضا بمرض ثم رأيت صاحب صحة فلا تحسده على ذلك، وانظر إلى من هو أشد منك مرضا وبلاء وابتلاء. إذا كنت متوسط الحال فلا تنظرن إلى أصحاب الملايين، وانظر إلى الفقراء المعدومين المسحوقين الذين لا يجدون العظام ولا كسرة الطعام. إذا كانت وظيفتك متوسطة فلا ترفعن رأسك إلى من هو فوقك، ولكن انظر إلى الذين لا يجدون وظيفة ولا عملا. وهكذا قس يا عبد الله، بهذا تستطيع أن تعيش فضاء رحبا من القناعة والسعادة ومن الهناء. الحذر الحذر يا عبد الله من هذا الحسد، فإنه والعياذ بالله من الأدواء المردية ومن الأمراض الخطيرة، ويا للأسف انتشر في كثير من الناس، وأصبح كثير من الناس يشكو من هذا البلاء العظيم الذي دخل على الناس بسبب حب الدنيا وبسبب إخلادهم إلى الأرض وبسبب نسيانهم الله والدار الآخرة. نجاني الله وإياكم من أمراض القلوب ومن حصائد الألسن، ووفقنا وإياكم لاتباع الكتاب والسنة، وهدانا وإياكم إلى ما فيه رضوانه والجنة. أقول ما تسمعون وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب وخطيئة، ويا فوز المستغفرين أستغفر الله. الحمد لله على إحسانه، شكر له على توفيقه وامتنانه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وإخوانه وسلم تسليمًا مزيدًا. أما بعد، فاتقوا الله يا عباد الله، واحذروا أمراض القلوب وحصائد الألسن، وكونوا قريبين من الله جل وعلا تكونون من الشاكرين. ألا وإن من علاج أو بالنسبة للمحسود إذا أراد أن يدفع الحسد عن حاسده عمن حسده، فإنه ينبغي أن يتخذ جملة من الخطوات. أولها يا عبد الله، يا من تعاني حسداً وتعاني بغضاء من قبل أناس لا يراقبون الله فيما يبدونه ولا فيما يخفونه، يحسدونك على هبة من الله ومنحة من الرب الكريم الجواد سبحانه وتعالى، فعليك بكثرة الاستعاذة من الحسد وأهله. ذلك أن الله جل وعلا أنزل سورة عظيمة يدعو المسلم فيها إلى أن يستعيذ به جل وعلا من الحسد. قال جل وعلا: من شر حاسد إذا حسد، من شر حاسد إذا حسد فالجأ إلى ربك ولذ بركنه الركين، واطرح على عتبات باب مولاك جل وعلا واستعذ به من شر الحسد والحاسدين، فإنه لا منجاة لك من هؤلاء إلا إلى الله، فإنه لا منجي لك إلا الله من هؤلاء الحسدة ومن هذا الحسد. الأمر الثاني: عليك بتقوى الله جل وعلا، فإن التقوى سبب من أسباب ذهاب الحسد وعدم تأثير الحسدة فيك بإذن الله جل وعلا. والتقوى أن تعمل بطاعة الله على نور من الله ترجو ثواب الله، وأن تجتنب معصية الله على نور من الله تخشى عقاب الله. ولذلك من اتقى الله وقاه، من اتقى الله وقاه وكفاه، فإن الله جل وعلا هو حسب المتقين. الأمر الآخر: عليك بالتوحيد، فإنه الدرع والحصن المكين بإذن الله جل وعلا. فسهام الحسدة لا يمكن أن تنفذ إلى صدور الموحدين الذين تعلقوا بالله جل وعلا وعبدوه حق عبادته سبحانه وتعالى. الأمر الآخر: يا أيها المظلوم، يا أيها المظلوم، يا من ابتليت بحاسد، يا من ابتليت بحاسد يرميك بسهام الحسد، عليك أن تفتش عن نفسك وأن تراجع ذاتك وأن تتوب إلى ربك ومولاك. ذلك أن الله جل وعلا ربما ابتلاك بسبب ذنب اقترفته أو معصية وقعت بها. يقول جل وعلا: فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير، فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير. فلربما ابتليت يا عبد الله بحاسد أحاط بك من الجهات الأربع، يأتيك في الليل والنهار وفي السر والجهار، وأنت لا تدري ما السبب. فلربما خطيئة ارتكبتها ووقعت فيها، فابتلاك الله جل وعلا بهذا الحسد. يروى عن أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنها وأرضاها أنها ربما إذا شعرت بألم في رأسها قالت: ورأساه، ثم تقول: وما يعفو الله كثير. نعم عباد الله، التفتوا إلى ذواتكم وأنفسكم وحاولوا أن تكنسوا هذه الأوضار عن قلوبكم، وأن تتخلصوا من الذنوب والمعاصي، وأن تتوبوا إلى الله رب العالمين. الأمر الآخر، وهو أمر عسير وصعب لكنه يسير على من يسره الله عليه، أتدرون ما هو يا عباد الله؟ إنه الإحسان إلى هذا الحاسد. فإذا أحسنت إليه فقد وصلت إلى رتبة سنية ومكانة علية، وهذا هو شأن الأنبياء عليهم الصلاة والسلام. ولذلك يقول جل وعلا: ولا تستوي الحسنة ولا السيئة، يقول جل وعلا: ولا تستوي الحسنة ولا السيئة، ادفع بالتي هي أحسن، فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم. وما يلقاها إلا الذين صبروا وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم. فلقد كان من شأن الأنبياء عليهم الصلاة والسلام الإحسان إلى من يؤذيهم، فإذا وصلت إلى هذه الرتبة فهنيئا لك حينما تقوم بالإحسان إلى هذا الحاسد وبمداراته وبدفع شره بهذه الملاطفة. وأمر آخر أيها المؤمنون يقضي على الحسد: ويقضي على الشرور بإذن الله كثرة التعلق بالله جل وعلا، وكثرة الإحسان إلى الآخرين، وإيصال النفع إلى المحتاجين، وكثرة الاستغفار وذكر الله سبحانه وتعالى آناء الليل وأطراف النهار. فمن تعلق بالله جل وعلا فمعه الفئة التي لا تغلب، ومن نسي الله جل وعلا نسى، ومن نسي الله جل وعلا أرداه. والمعنى عباد الله أن المؤمن ينبغي له أن يتعلق بالله جل وعلا على الدوام وعلى الاستمرار، وأن لا ينسى ربه جل وعلا طرفة عين. فإن من نسي الله جل وعلا فالله جل وعلا يتخلى عنه، وإذا تخلى عنك فمن الذي يقف معك؟ وحولك أعداء من الشيطان ومن الأنفس الشريرة الخبيثة وغير ذلك. فلا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم، لا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم. هذا هو الأمر الذي ينبغي أن يكون حاضرا لديك، وأن يكون سلوكا معك على الدوام والاستمرار. فإن الله جل وعلا بهذا ينجيك من المهالك، وينجيك جل وعلا من هذه الأمور التي في واقع الأمر لا يكاد يسلم منها من أنعم الله جل وعلا عليه. ولذلك كما يقال كل ذي نعمة محسود، والنعم هذه قد تكون مادية وقد تكون معنوية. هكذا ينجو المحسود بإذن الله جل وعلا ممن حسده، وعلى الحاسد أن يعلنها توبة إلى الله جل وعلا، وأن يؤمن بقدره، وأن يرضى بقضائه، وأن يقنع بما آتاه الله جل وعلا، فسيعيش عيشة المؤمنين حقا، وسيعيش عيشة المطمئنين صدقا. نسأل الله جل وعلا أن يرزقنا وإياكم قلوبا به مطمئنة ترضى بقضائه، وتؤمن بلقائه، وتخشاه حق خشيته، إنه خير مسؤول. اللهم عز الإسلام والمسلمين، اللهم انصر عبادك الموحدين، اللهم اجعل هذا البلد آمنا مطمئنا وسائر أوطان المسلمين يا رب العالمين. اللهم ارزقنا خشيتك في الغيب والشهادة، وكلمة الحق في الغضب والرضا، والقصد في الفقر والغنى. ونسألك نعيما لا ينفد، وقرة عين لا تنقطع، ونسألك الرضا بعد القضاء، وبرد العيش بعد الموت، ونسألك لذة النظر إلى وجهك، الشوق إلى لقائك في غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة، برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم وفق إمامنا وولي أمرنا بتوفيقك، وأيده بتأييدك. اللهم انصر به دينك، وأعز به كلمتك، واجعله عونا ونصرا للإسلام والمسلمين يا رب العالمين. واجعل هذا البلد آمنا مطمئنا سخاء رخاء وسائر أوطان المسلمين يا رب العالمين. اللهم اغفر لجميع المسلمين والمسلمات، المؤمنين والمؤمنات، الأحياء منهم والأموات. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد.